صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. تعرضنا في الليلة الماضية إلى المواجهة الأولى بين موسى عليه السلام وبين فرعون، وقد فصلنا وبينا كيف عرض موسى عليه السلام الرسالة الإلهية لفرعون، وقلنا أنه بلغ ما أمره الله به بأحسن بلاغ. في هذه الليلة نريد أن نسلط الضوء على غد فرعون بعد أن عرض موسى عليه السلام رسالته، رسالة ربه إلى فرعون. ماذا كان غد فرعون؟ عندما نقرأ الآيات القرآنية ونجمعها في مكان واحد، لأنه كما قلنا وأشرنا ونوهنا وكررنا أن آيات أو حادثة موسى وفرعون، الآيات التي تتحدث عنها مفرقة في صور كثيرة، إذا جمعنا هذه الآيات نجد أن القرآن قد نقل لنا أساليب فرعون في التعامل مع موسى عليه السلام، في الرد على ما جاء به موسى سلام الله عليه. وهذه الأساليب هي على مر التاريخ أساليب أهل الباطل. دائما وأبدا صاحب الباطل إذا واجه صاحب الحق يواجهه بهذه الأساليب. جيد، ما هي الأساليب؟ نحن حصرناها في ثلاثة أمور. الأمر الأول، فرعون حاول أن يخلق حاجزا نفسيا بين موسى عليه السلام وبين جماعة فرعون. لا شك أن فرعون لم يقابل موسى وحيدا، بل كان مع وزرائه ومستشاريه وخدمه ووجهاء الأقباط في ذلك الوقت، وجهاء شعب مصر، والمتحدث باسم موسى كان هارون، وهارون كان خطيبا مفوها. لذلك كخطوة أولى فرعون أراد أن يخلق حاجزا نفسيا بين كلام موسى وهارون وبين الناس. لماذا؟ لأنه إذا وجد هذا الحاجز النفسي فلن أسمع منك إذا تحدثت، وهذه قضية مهمة. عندما يتحدث المتحدث إذا كنت نفسيا لا تقبل، فإن كلامه وإن كان واضحا صريحا قاطعا ناصعا لن يقبل منه. فرعون سعى لهذا الأمر، سعى لخلق حاجز نفسي. كيف استطاع أن يخلقه؟ قام بأمرين. الأمر الأول، قام بتحقير موسى وهارون، وهذا الأمر لم يذكر في القرآن الكريم، وإنما ورد في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، خطبة طويلة فيها هذا الجانب. قال: ولقد دخل موسى بن عمران ومعه أخوه هارون عليهما السلام على فرعون وعليهما مدارع الصوف وبأيديهما العصي، فشرطا له إن أسلما بقاء ملكه ودوام عزه. إن يأتيكم بسلطان، مررنا عليها في الليلة الماضية. فقال: ألا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العز وبقاء الملك، وهما بما ترون من حال الفقر والذل، فهلا ألقي عليهما أساور من ذهب؟ إعظاما للذهب وجمعه، واحتقارا للصوف ولبسه. الآن كل الذين كانوا حول فرعون كانوا يلبسون الذهب، يلبسون أفخم وأغلى الثياب في مصر، يلبسون الحرير. موسى كان يلبس الصوف وهارون كذلك. فرعون يريد أن يقول هكذا: بما أنك لست من طبقتنا الاجتماعية فنحن لن نسمع لك، أنت ليس لك الحق أن تبلغنا أي شيء وأن تعطينا أي شيء، لأنك أنت محتاج، ولو كان بيدك إعطاء السلطان لأعطيت لنفسك، لما جئت وأنت تلبس الصوف. هذا من جهة. الأمر الثاني، الأمر الأول هو خلق هذا الحاجز، بمعنى أن ينظر إلى من قال لا إلى ما قيل، فلا يقبل من موسى بهذه الحال. الأمر الثاني هو إيغال في خلق هذا الحاجز النفسي وفي الإشكال على موسى. ماذا؟ بيان أنك يا موسى ليس من حقك أصلا أن تطلب منا شيء. لماذا؟ أنت مطلوب بأمرين. الأمر الأول، هذه حجج فرعون نقلها القرآن، قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. كيف تطالبني بشيء وأنا الذي ربيتك وأنا صاحب نعمة عليك؟ دورك أن تشكر نعمتي هذه لا أن تواجهني. هذا الأول. الثاني، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. أي فعل؟ قضية قتل القبطي. أنت أصلا يا موسى مطلوب بدم، تأتي اليوم وأنت تطالبنا بعبادة ربك، أنت مطلوب. فأراد أن يحرج موسى أن هذا الشخص الذي اسمه موسى أصلا ليس له الحق أن يطلب منا شيء، بل هو المطالب. اللطيف هو إجابة موسى. كيف أجاب موسى على الأمر الأول والأمر الثاني؟ بالنسبة للأمر الأول، قضية الصوف، موسى لم يجب على ذلك ولم ينقل أنه أجاب. وهذا فن من فنون المناظرة، وهو أن لا تجر لاستفزاز الخصم. في المناظرة عادة الخصم يريد أن يستفزك، استفزاز الخصم يخرجك عن الهدف الأساسي الذي جئت لأجله، الذي أنت تحاول الدفاع عنه. كلام فرعون حرف للحوار عن مساره، ما علاقتك بما ألبس؟ أنا عندي دعوة تقبلها أو لا؟ فلذلك موسى لم يجب. الأمر الثاني، قضية التربية وقضية القتل. موسى عليه السلام أجاب على الأمرين بذكاء فائق. ماذا أجاب على الأول؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. ماذا أجاب موسى؟ قال: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. هم ذكروا المفسرون عدة وجوه لهذه الآية، لكن الوجه الراجح قال له: أنت ربيتني، نعم، لكن لماذا ربيتني؟ أنت ربيتني لأن أمي ألقتني في النهر ووصلت إلى قصرك. وأمي لماذا ألقتني؟ لأنك أنت تقتل أولاد بني إسرائيل، ذكور بني إسرائيل، فأنت غبيتني بسبب ظلمك لبني إسرائيل، لولا ظلمك لبني إسرائيل لما كنت في قصرك. هذا من جهة. من جهة أخرى قضية جريمة القتل، قال وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أجاب موسى قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم. قال أنا فعلتي فعلتها وأنا من الضالين، بما بمعنى ماذا؟ أنا لم أكن كافرا، وإنما كافرا بقوانينك بنعمك عبر بما شئت، وإنما فعلتها عن غير قصد، لم أرد أقتل هذا القبطي، القبطي فمات عن غير قصد. أنت يا فرعون لأنك ظالم حكمت علي بالقتل دون أن تعرف الأمر، دون أن تتقص الأمر، لأن مؤمن آل فرعون قد نقل له إن القوم يأتمرون بك يريدون أن يقتلوك. أنت مباشرة حكمت علي بالقتل دون أن تسمع جوابي وتعلم أني قتلته غير قاصد. ففررت منكم لما خفتكم، لما خفت من ظلمكم وبطشكم. فجواب موسى عن الأمر الأول وجواب موسى عن الأمر الثاني يرجعان القضية إلى الهدف الأصلي، وهو أنك يا فرعون حاكم ظالم منحرف عن العادل، ويجب عليك أن تعدل. وهذه قوة في موسى، أنه استطاع أن يستغل حجج فرعون التي احتج بها فرعون، جعلها حججا عليه لا حججا له. وهذا أيضا فن من فنون المناظرة، أن تقوم بقلب حجة الخصم عليه. أنت لا تأتي بحجج جديدة، لا، نفس الحجة التي يحتج بها الخصم تقوم بقلبها عليه. هذا الذي صنعه موسى، حجج فرعون التي أراد بها التشويش على الناس رجع بها إلى الأمر الأصلي، وهو أنك ظالم، ظلمت بني إسرائيل، ظلمت بني إسرائيل فربيتني، وظلمت بني إسرائيل فحكمت علي بالقتل وأنا غير مستحق للقتل، وإنما كنت ضالا غير قاصد عندما قتلت ذلك القبطي. أعيد وأكرر، الضلال هنا بمعنى عدم التعمد، عدم القصد. لماذا نقول ظل في طريقه؟ ماذا يعني ظل؟ لم يصب طريقه الصحيح، يعني كان قاصدا طريقا وذهب في طريق آخر، فهذا الطريق لم يكن مقصودا، إذن المشي فيه ضلال. نفس الشيء، هو لم يكن قاصدا للقتل، إنما القتل كان غير مقصود، إذن هو ضلال. الشيء الذي لا يقصد يعبر عنه بالضلال، لأن كثير من الإخوة سألني عن خصوص هذا اللفظ، أنا من الضالين، ألا يعني هذا أنه قتل عامدا؟ لا، بالعكس، الآية تدل على، تؤكد أن القتل كان خطأ. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، وهي قضية خلق الحاجز النفسي. فرعون استعمل أسلوب خلق الحاجز النفسي. الأمر الثاني، استعمل فرعون أسلوبا آخر، وهو التشويش على حجج موسى عليه السلام. الآن موسى سيأتي بحجج، ببيان، وهذا المجلس كان فيه كما أشرنا كثير من الناس. كلام موسى عليه السلام من شأنه أن يقنع بعض الحضور، ومن شأنه أن في نظر فرعون أن ينخدع به بعض الحاضرين، لأنه ليس كل حاضر هو فرعون. ترى فرعون موسى إن صدق أنه رمسيس الثاني فالرجل حكم 67 سنة، 67 سنة حكم، وعاش حياته أكثر من 90 سنة، يعني رجل صاحب خبرة كبيرة في الحياة، فليس كل الناس مثله. لذلك عمد إلى هذه القضية أن شوش على كل معلومة قالها موسى عليه السلام. أين يظهر هذا التشويش؟ القرآن ركز على هذه القضية، قال في سؤال فرعون، قال فرعون وما رب العالمين؟ أجاب موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ لماذا وجه الخطاب لمن حوله ولم يوجهه إلى موسى؟ يريد أن يشوش تركيزهم على موسى عليه السلام، يريد أن يقطع تسلسل أو استرسال موسى وتسلسل أفكار الحضور، ويطرح أي شيء من شأنه أن يشوش الحجة. وهذه قضية معروفة، إذا كان حوار بين شخصين وهناك حضور، وتحتمل أن الشخص الآخر من شأنه أن يؤثر في الحضور، عليك أن توجه خطابك له وتحاول قدر الإمكان أن تقطع تركيزهم على الحضور. جيد، ما هو جواب موسى؟ وسؤال فرعون هو ماذا؟ قال وما رب العالمين. فرعون شوش، سأل وشوش. موسى علم أن فرعون سيستمر في هذا التشويش، وسيكون حجرة عقبة بينه وبين الوصول للناس، فأجاب بجواب مختصر، إلا أن هذا الجواب هو أبلغ ما يكون. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. عجيب هذا الجواب، هذا الجواب لخص الذات الإلهية في 4 كلمات، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني الله هو الخالق هو المدبر. لذلك الزمخشري يعلق على هذه الآية، على هذه الكلمات، قال ولله در هذا الجواب، ما أخسره وما أجمعه وما أبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الإنصاف وكان طالبا للحق. لأن فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، لكن لا يستطيع أن يدعي أنه خالق، ولا يستطيع أن يدعي أنه مدبر. لذلك جاء موسى من النقطة المعجزة لفرعون التي تعجز فرعون وتقنع الآخرين. هذا الأمر الأول. التشويش الثاني على حجة موسى يظهر في آية أخرى، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يكمل فرعون، قال فما بال القرون الأولى؟ قلنا موسى أجاب بجواب مختصر مفيد مقنع، الآن فرعون لا يستطيع التشويش على نفس الجواب، ماذا سأل؟ قال ما بال القرون الأولى؟ هذا السؤال بتعبيرنا سؤال ملغم، حقل ألغام. والإنسان في هذا السؤال أمام جوابين، إما أن يجيب بأن القرون الأولى، يعني آباء المصريين وأجداده، كانوا مؤمنين، يقول ما بال القرون الأولى كانوا مؤمنين؟ فرعون يقول نعم. إذن نحن على ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا، فبما أنهم كانوا مؤمنين فنحن أيضا مؤمنين. وإذا العكس قال موسى لا، لم يكونوا مؤمنين، كانوا كفارا، كانوا في النار، سيذهبون إلى النار، كانوا عبدة أصنام. الحضور الذين حول فرعون سيغضبون، يعني أنت طعنت في كل آبائهم وأجدادهم. فموسى إذا أجاب نعم كانوا مؤمنين مشكلة، وإذا أجاب لا لم يكونوا مؤمنين أيضا مشكلة. لكن شوف المهارة الموسوية، علم موسى مغزى السؤال. هذا رجل مسدد، موسى وهارون مسددان من الله جل جلاله. ماذا أجاب موسى؟ قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل ربي ولا ينسى. تسألني عن ماض سحيق، علمه عند الله، لا أعلم، لا أعلم شيئا عنه. فلم يجب موسى، هذا ليس بجواب، هذا إحالة وإغلاق لباب السؤال. لماذا؟ لأن أي جواب يحرف الحوار عن مساره. فموسى أغلق هذا الباب أمام فرعون، وبالتالي بقي جوابه الأول، وهو ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فمن خلال الموقفين يتبين أن فرعون حاول التشويش على حجج موسى بقوة، إلا أن موسى كان وهارون طبعا كان بارعين في إدارة هذا الحوار وفي التعامل مع خطط فرعون، وأغلق كل باب أمامه. بالعكس، الباب الآن فتح للهداية، فتح لهداية آخرين. ولذلك انتقل فرعون إلى طريقة أخرى للرد على موسى، وهي سياسة الترهيب والردع. الآن فشلت كل طرقه السابقة، بدأ طريقة جديدة وهي الترهيب. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هدده بالسجن إذا عبدت إلها غيري أنت تسجن. طبعا نفس هذا الموقف من فرعون ضعف، لأنه لم يستطع أن يجيب على ما ذكره موسى، لكن موسى أيضا عرف كيف يخرج من هذا الباب. قال أولو جئتك بشيء مبين، يعني ستسجنني حتى لو جئتك ببينة على أن الإله الذي أعبده هو إله أقوى منك. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فرعون لعله لم يتوقع صدق موسى أنه يستطيع أن يأتي بشيء قاطع جازم لا يقبل التكذيب. هنا جاء دور الحجة العظمى لموسى، وهي المعجزة، الآية التي جاء بها من ربه. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. إذن موسى اضطر في أول مجلس لفرعون أن يظهر المعجزتين أمام فرعون وملئه، أظهره. الآن كما أشرنا سابقا، المعجزة تتم الحجة على الجميع، لذلك الآن يتبين المحق ويتبين المبطل، يتبين من يريد الحق ويتبين من يريد الباطل. ماذا حصل؟ تبين أن القوم أهل باطل. يعني في مجلس فرعون كان العرض الأول لمعجزة موسى، أولا القوم أصروا على باطلهم، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، إشارة إلى القضية الأولى، فما بال القرون الأولى، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. هذا تصريح بأنهم مصرون على باطلهم. لا، الآن موسى موجود هناك وقاموا بتحريف دعوته، قال للملأ حوله فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ في آية أخرى فقالوا ساحر كذاب. موسى لا يزال موجود، موسى طلب أرسل معنا بني إسرائيل، هو موسى يريد أن يخرج ببني إسرائيل. فرعون حرف دعوة موسى، في نفس الوقت قال لا، موسى يريد أن يخرجكم أنتم من أرضكم، يعني حتى لو كانت المعجزة صادقة فانتبهوا، هذا الرجل يريد الانقلاب عليكم، يحاول تأليب الرأي العام ضده. الأمر الثالث استعمال السخرية، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. سخرية. والقرآن لخص حال فرعون ومن معه في آية واحدة وهي أوضح آيات القرآن، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لماذا؟ ظلما وعلوا. الآية جميلة، الإنسان متيقن داخليا، العقل يحكم بصدق ما جاء به موسى عليه السلام، لكن العقل ليس هو فقط سيد الجسم، إنما عندنا بواعث أخرى في الجسم هي أيضا قد تكون لها السيادة، مثل الشهوات، شهوة المال، شهوة المنصب، شهوة الجاه. القرآن ينص أنهم في أنفسهم كانوا متيقنين، لكن حب الظلم وحب العلو منعهم من التصديق. فرعون يعني كان مصدقا بموسى لكن يخاف على ملكه، رغم أن موسى ضمن له بقاء ملكه، لا يريد أن يبقى فرعون الإله العال في الأرض، لا يبقى، لا يريد الملك فقط، يريد الملك مع كونه إلها يعبد. وهذا حال المبطلين على مر التاريخ، أهل الباطل الحق يكون أمامهم واضحا، الحق واضح ناصع قاطع يمكن لكل إنسان أن يراه، لكن المشكلة دائما في البواعث النفسية، أن الأمور النفسية قد تحجب الإنسان لا عن رؤية الحق، لا، الإنسان يرى الحق لكن العمل بالحق. لذلك اللهم أرنا الحق حقا، هذه مرحلة حتى نتبعه. قد هناك من يرى الحق حقا مثل فرعون لكن لا يتبعه، لماذا؟ لوجود قوى أخرى تمنعه من العمل بالحق، وهذه أشياء نعيشها. لذلك ليس دائما الانحراف عن الحق سببه الشبهة، يعني اشتباه الحق بالباطل، لا، قد لا تكون هناك شبهة، قد يكون الحق واضحا، طبعا الشخص لا يصرح أن الحق واضح لكن هو واضح، لكن القوة الداخلية الظلامية هي التي تمنع الإنسان من اتباع الحق. لذلك العلم وحده
لا يعصم الإنسان من الضلال، وإنما العلم مع طهارة النفس، العلم مع تزكية النفس. العلم بلا نفس طاهرة بلا نفس زكية قد يضر الإنسان. وفي قصة موسى هناك شواهد سنأتي لها على ذلك. لذلك دور النبي ليس التعليم فقط، دور النبي يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، بل بعض الآيات قدمت التزكية على تعلم الكتاب والحكمة ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نفس الشيء، نحن إذا أردنا محاربة كل أشكال الانحراف لا يكفي أن نرفع الشبهات، ولا يكفي أن نعلم الناس الحق، لا، لا بد من تزكية الناس. الجانب الأخلاقي مهم جدا، وهو للأسف مساحته في الخطاب الديني قليلة، الخطاب الديني العام. يعني إذا نظرنا إلى الخطاب العقائدي له مساحة، الخطاب الفقهي له مساحة، لكن الخطاب الأخلاقي له مساحة لكن أقل. وهذه القضية ممكن نستطيع أن نشبهها بالكرسي ذو ثلاث قوائم، في السابق يشبهونها بالقدر لأنه يوضع على ثلاثة أحجار، الآن لا، خلنا على الكرسي ذو ثلاثة قوائم. إذا كانت قائمة مفقودة الكرسي لا يقف، يسقط. إذا كانت القوائم الثلاثة موجودة لكن واحدة أطول من الثانية أيضا الكرسي لا يستطيع الإنسان أن يجلس عليه. نفس الشيء، لا بد أن يكون هناك تساو في الخطاب، كما تعطى مساحة للخطاب العقدي ومساحة للخطاب فقهي، لا بد من مساحة واسعة للخطاب الأخلاقي الذي يكون الغرض منه تزكية النفس. وفقدان تزكية النفس يأتينا مثل الذي رأينا، مثل ما فعل فرعون ومن معه. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت شيخنا الكريم، طيب الله أنفاسك وزادك علما إن شاء الله. شيخنا الكريم، هناك سؤال يقول صاحبه: ماذا فعل فرعون لموسى بعد عرضه للمعجزات؟ وهل لقاء موسى لفرعون المباشر في القصر هو بيوم الزينة، بنفس اليوم؟
أولا، ماذا فعل فرعون؟ هذا موضوع الليلة القادمة إن شاء الله. هل كان في يوم الزينة؟ لا، يوم الزينة كان في العرض الثاني للمعجزة بحضور السحرة، وهو موضوعنا الليلة القادمة وما بعدها. تفضلوا.
أحسنتم. السؤال الثاني يقول: لماذا سمح فرعون لموسى بالمغادرة من القصر وتحديه أمام الملأ بالرغم من علمه بأن الحق مع موسى عليه السلام؟
أيضا الليلة القادمة، الجماعة سبقوا الأحداث، الليلة القادمة ستأتي هذه القضية.
السؤال الثالث والأخير يقول: كما تفضلتم بأن الخطاب الديني يحتاج إلى ثلاثة ركائز، وكما نرى بأن الخطاب الديني ثري بالخطاب الفقهي والعقائدي و ولكن رغم هذا لا نرى التأثير الإيجابي على المجتمع من الخطاب الديني، فأين يكمن الخلل؟ هل في المتلقي أم في الملقي؟
قد يكون هناك أكثر من خلل وليس خلل واحد. يعني مثلاً
هل يكفي أو هل تكفي المادة الدينية إذا عرضناها، هل تكفي للتأثير؟ الجواب لا، هناك عناصر للتأثير، عناصر في الخطاب وعناصر ما بعد الخطاب. الآن علميا ثبت بالعلم أن مضمون الخطاب يجذب المستمع ويؤثر فيه بنسبة 7-9% فقط، والباقي نتحدث عن أكثر من 90% هي الظروف المحيطة بالخطاب، صفات الشخص الذي يخطب، لغة الجسد، طبقات الصوت، كل هذه الأمور تدخل في التأثير، هذا في نفس الخطاب. فيما بعد الخطاب أيضا في نفس الخطاب هناك قضية أخرى، كيفية عرض المسألة وكيفية إيصالها للمستمع. فيما بعد الخطاب مثلا عندما نتحدث عن الخطاب الأخلاقي، قد أنا أتحدث لساعات طويلة عن فضيلة الصدق، أحث على الصدق، وقد أتحدث لساعات طويلة عن غذيلة الكذب وأنهى عن الكذب، لكن بمجرد أن أخرج من ذلك الباب وأمارس الكذب في حياتي فإن كل هذه المحاضرات تسقط. لماذا؟ لأن الإنسان أيضا يحتاج إلى القدوة، والتأثير بالقدوة أو التأثر بالقدوة أكثر من التأثر بالخطاب. فنحن الآن عندنا فقر في القدوة، طبعا لا نقصد القدوة التاريخية أو القدوة في الكتب وفي الذهن، لا، القدوة العملية، القدوة التي نراها أمام أعيننا. لا يمكن للخطاب الأخلاقي أن يؤثر ما لم يكن متجل في نفس الشخص الذي يطرحه. مهمة هذه القضية جدا، وهذه ممكن أن تجربها مع أبنائك في البيت، أن الابن يتأثر بمواقفك كأب أو كأم أكثر من مواعظك. ليست المواعظ هي الشيء الوحيد الذي يؤثر، ولذلك النبي جاء بالقرآن وكان مصداقا للقرآن. عندما سئلت أم سلمة قالت كان خلقه القرآن. فالسبب في عدم التأثير أو من أسباب عدم التأثير قضية القدوة. تفضلوا إذا في سؤال آخر في وقت.
في شيخنا سؤال يقول هل لا زال الخطاب الديني يصب أو منتهج نهج الخطاب الديني قبل الثورة العلمية؟ لأن ما نراه من أحداث حاليا يعكس لنا عدم التجاوب مع الخطاب الديني بشكل كبير جدا. فمثلا عشنا وسمعنا طوال العمر بتحريم مثلا الأغاني، فيما مضى كان بتحريم حتى كرة القدم، ومع ذلك الناس تنجرف مع أقرب فرصة لهم تتاح لهم. فهل الخطاب الديني لا زال يتحدث عن ما قبل 30 أو 40 سنة ولم يتجدد مع تجدد الأحداث الحالية؟
جميل، لا بأس أن نركز على هذه النقطة. طبعا أنا سأستعيض الخطاب الديني بالحالة الدينية. أي مشروع في هذه الحياة لا بد أن يقيم لكي يعرف أنه مشروع ناجح أو مشروع فاشل. لكي يقيم فيه كل شيء بحيث فيما بعد نعرف عناصر النجاح ما هي وعناصر الفشل ما هي. الحالة الدينية في المجتمعات الإسلامية وفي مجتمعنا كجزء منها لم تتعرض إلى التقييم، لا يوجد لها تقييم. الآن سنوات طويلة هناك حالة دينية موجودة، يعني نستطيع أن نتحدث مثلا عن النصف قرن إلى أخير 50 سنة، هذه الحالة التي عاشها هذا الجيل، حالة كانت موجودة. ولا شك أننا في عصر جديد، لا بد من تقييم هذه الفترة وتقييم الأدوات التي استعملت فيها وتقييم الخطاب الذي كان يطرح في هذه الفترة وقياس تأثيره في هذه الفترة، ثم تقييم هذه الأمور وتحديدا تقييم صلاحيتها في هذا الزمن، هل هي قابلة للتطبيق في هذا الزمن أم لا؟ هذا أمر لا بد منه، قضية ضرورية، لا يمكن للمشروع أن يستمر ما لم يقيم باستمرار. الآن نحن عشنا ورأينا، لم نقرأ في الكتب، رأينا أن قسم كبير من الناس بمجرد أن فتح له باب بين قوسين للانفتاح، لا نعنون القضية بعناوين، مباشرة تخلى عن أشياء كان يدافع عنها بشراسة. يعني هناك فئة من الناس كانوا يصنفون كمتدينين ومتدينين من الطراز الرفيع، رأيناهم بسرعة انجرفوا وتركوا التدين، عائلات كبيرة، عائلات لها قدم راسخ في التدين، رأينا ما الذي جرى. يعني التدين فيها انحسر بسرعة ولم تبقى له مظاهر، والله العالم بالأيام القادمة ماذا تخفي. هذا ماذا يدل؟ هذا يدل على أن الحالة الدينية السابقة كانت حالة دينية جماعية، تدين مجتمعي، بمعنى أن الفرد المتدين لم يكن تدينه من صميم ذاته، وإنما كان مسايرة للحالة الاجتماعية العامة، لأنه لا يريد معارضة الناس، يحرج من الناس، كانت هناك سلطة فوق رأسه تجبره على هذا التدين. الآن هذه الرقابة الاجتماعية انفكت، لا توجد سلطة تدفع نحو التدين، ترك التدين. إذن هذا التدين الذي كان مغروسا هو تدين جمعي لا تدين فردي. إذن الأدوات الموجودة في السابق والخطاب الذي كان في السابق هو خطاب يرسخ التدين الجمعي للتدين الفردي. يعني ولما يدخل الإيمان قلوبكم، هذا المقصود تدين الجمعي، أن الإنسان هو غير متدين لكن مع الناس. فلذلك نحتاج اليوم أن نبحث آليات ترسيخ التدين الفردي. ماذا نقصد بالتدين الفردي؟ نقصد التدين الذي يكون من صميم الذات، تدين ذاتي لاجتناب المعاصي والابتعاد عنه، لا يحتاج إلى جماعة أن يكون ضمن جماعة، لا، فيه قدرة ذاتية قوية جدا على ذلك. مثل ما نجد في بعض النماذج في أوروبا، شخص في مجتمع أوروبي يكون لقد يكون من عائلة غير مسلمة، من بيئة غير مسلمة، كل البيئة المحيطة به غير متدينة، ويكون متدينا من الطراز الرفيع، هذا تدين فردي. هذا النموذج هو الذي نحتاجه، نحن لا نحتاج أن نسوق الناس بالعصا للتدين، هذا التدين لا فائدة منه. ولو أردنا أن نأتي بنماذج له في التاريخ لرأينا الكثير الكثير، لا، الذي نريده هو التدين الفردي. إذا أردنا أن نمثل في التاريخ، الناس الذين دخلوا في الإسلام فرادا، يعني جاءهم النبي واقتنعوا بالنبي، ثبتوا على إيمانهم، صدقوا ما عاهدوا الله عليه،
لكن الذين دخلوا في الإسلام جماعات كإسلام قبلي، قبيلة أسلم شيخها فأسلمت كل القبيلة، أغلبهم اقتدوا فيما بعد، لأن الإسلام من أوله هو إسلام تبعي، أنا أتبع المجتمع الذي أعيشه. هؤلاء صدقوا وثبتوا، هؤلاء انقلبوا فيما بعد. لذلك أعيد وأكرر، لا بد من مراجعة هذه النقطة واستشراف المستقبل والبحث عن أدوات تصلح لترسيخ التدين القوي المتماسك في المستقبل، لكن تدين فردي. تفضلوا.
أحسنتم شيخنا الكريم، الموضوع ذو شجون، وإنما طرحنا السؤال للإضاءة. من سماحتكم نشكركم، وإن شاء الله لنا لقاء آخر في الحلقة القادمة. هناك أسئلة كثيرة سنؤجلها إن شاء الله للحلقة القادمة. شاكرين لكم وتصبحون على خير.
في أمان الله.